بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وقال الترمذي وقد تقدم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث وقال أبو داود هذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى. الوهم من جعفر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد تكبيرة الإحرام في الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل، فهي مشروعة. ومنها أي من أنواع الاستفتاحات ما جاء ذكره في هذا الحديث، وإن كان تكلم فيه بعض العلماء إلا أنه ثابت. فيما أعلم أن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع في قراءة الفاتحة. وهذا الاستفتاح كان يجهر به عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، وقال به الإمام أحمد لأنه أجمع الاستفتاحات لما فيه من بيان العقيدة وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بكماله وجلاله وحمده والثناء عليه، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات. وهناك استفتاحات أخرى قد مر ذكرها. نعم.
وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروزي سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال نذهب فيه إلى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذلك.
على كل حال كما سمعنا هو ثابت، والاستفتاح به سنة لكونه مشروعا مع غيره من الاستفتاحات، مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وغيره من الاستفتاحات. نعم.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون والمسلمات. فإذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وقد مضى الكلام عليها وبيان الصيغة الشرعية والنطق الصحيح الذي يوافق الشرع واللغة. الله أكبر. ثم بعد التكبير تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وهو سنة، والاستعاذة والبسملة كلها من السنن، يشرع في الركن الثاني الذي هو قراءة فاتحة الكتاب، ركن من الأركان، أركان الصلاة. فأما في السرية فإنه يسر بالبسملة، لا يتركها، يسر بها من جملة القراءة. وأما في الجهرية فاختلف العلماء هل المشروع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أو المشروع الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، أم أنه يجوز الأمران الإسرار والجهر. فمن العلماء من رأى وجوب الإسرار بها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين السورة، ويستدلون بهذا الحديث ونظائره كما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. والذين يرون مشروعية الجهر بها يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قالت يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. فبعضهم التزموا الجهر، مشروعية الجهر في الجهرية دائما كالشافعية، وبعضهم التزم مشروعية الإسرار دائما كالحنابلة ومن وافقه. ومن العلماء من رأى جواز الجهر بها والإسرار، ولكن الإسرار أكثر. وعلى ذلك جملة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الراجح، مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ومشروعية الجهر، ولكن الإسرار أكثر. والجميع لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الخلاف أيضا يمتد إلى البسملة، هل هي آية من الفاتحة إحدى آياتها السبع، أم أنها آية مستقلة، أو أنها آية من كل سورة؟ هذا خلاف العلماء محصور في ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم أنها بعض آية من سورة النمل، كما قص الله عز وجل عن كتاب سليمان إلى بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي بعض آية من القرآن باتفاق. والخلاف في كونها آية من الفاتحة عند قوم، وكونها آية مستقلة هذا عند جماعة من العلماء، يقول به جماعة من العلماء، أو آية من كل سورة، وهو أيضا قول لبعض العلماء، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف أن السورة الأولى انتهت وأنه يستقبل سورة غيرها، وقد فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول أرجح لاستناد أهله إلى هذا الدليل القوي. وعلى كل العلماء الأفاضل يعذرون وإن أخطأوا، وأصاب بعضهم أخطأ بعضهم وأصاب بعضهم، المخطئ يعذر وله أجره وخطأه معفو عنه فيه، لأنهم من أهل الاجتهاد، عندهم مسوغات الاجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، ولكن يجب أن يبين الصواب بدليله والخطأ يرد بدليله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
عنه، نعم، بقي معنا من الصفات بعد القراءة الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، والرفع منه، والاعتدال، الرفع منه والاعتدال والطمأنينة، كل هذه أركان. فإذا ركع رفع من الركوع، إذا ركع يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده حذو المنكبين. وإذا سجد هوى للسجود اطمأن ساجدا، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ركن من أركان الصلاة، ثم يسجد الثانية حتى يطمئن ساجدا. والذي يفعله في ركعة واحدة يفعله في بقية صلواته، فرائض ورواتب ونوافل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته في ركعة واحدة، بدءا بالوضوء له الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ثم بأي شيء يدخل في صلاته، وبأي شيء ينتهي من صلاته، وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فالتعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات. كأن تعلم شخصا فتقول له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، وتفصل له إن كنت قمت من النوم فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء 3 مرات، ثم إن احتجت إلى الاستنجاء ثم بعد ذلك تأتي وتبدأ في وضوئك مبتدئا ببسم الله، لأنها واجبة عند الذكر على القول الصحيح من واجبات الوضوء، واجبة. ثم تغسل يديك كفيك 3، ثم تتمضمض وتستنشق 3، ثم تغسل وجهك من منابت الشعر إلى الذقن طولا وإلى فروع الأذنين عرضا 3 مرات، ثم تغسل يديك مع المرفقين 3، ثم تمسح رأسك بماء جديد مبتدئا من مقدمه إلى قفاه بكلتا يديك، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه 1 واحدة. فإن بقي بلل في كفيك فامسح به الأذنين بالسبابتين داخل الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم اغسل. فإن لم يوجد بلل فخذ ماء جديدا للأذنين، ثم اغسل رجليك اليمنى إلى الكعب مع الكعبين 3، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت طهارتك. فإذا دخلت في صلاتك فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات فرائض ونوافل. والله أعلم. الأسئلة اللي عندك، عندك أسئلة؟
إن شاء الله إليكم وبارك فيكم. سائل من أمريكا يقول: هل صح القول بأن أهل الكلام هم اليهود في هذه الأمة والصوفية هم النصارى في هذه الأمة؟
أن إيش أهل؟
هل صح القول بأن أهل الكلام هم يهود هذه الأمة والصوفية هم نصارى هذه الأمة؟
الصوفية لا يحكم على الصوفية حكما عاما هكذا، ما أعرف هذا أنا. الصوفية فرق وطرائق، والتصوف أنواع، هم فيه أنواع، فالصوفية الذين هم غلاة يقرون القبورية، الاستغاثة بأهل القبور، هؤلاء الذين يقرون الاستغاثة والاستعانة والاستنجاد بأهل الأضرحة أهل الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة، لا يستغاث إلا بالله وحده دون سواه، فلا يستغاث بالميت أبدا. نعم تصح الاستغاثة من بالحي فيما يقدر عليه الحي، كأن يستغيث إنسان بآخر على عدوه على قطمه لينصره، كما قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالموتى أو الغائبين ولو كانوا أحياء فهي من الشرك الأكبر. فهؤلاء غلاة الصوفية. في صوفية أهل أذكار على غير المنهج النبوي كالذكر الجماعي وأذكار تختلف عن المشروع، هؤلاء أخذوا بطريقة التصوف، ولكنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين شركا أكبر، ولكنهم أهل بدع لأنهم خالفوا المنهج النبوي في أذكار الصلاة مثلا وفي أمور تتعلق بصلاتهم ما أخرجتهم من دائرة الإسلام، لكنهم على خطر، لأن من وقع في صغار البدع فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما أهل الكلام فليسوا سواء أيضا، منهم من دخل في مدرسة الكلام ولكنه لم يصل به إلى حد أنه يكون كافرا أو مشركا أو ملحدا، وكثير من أهل العلم درسوا علم الكلام، من أئمة العلم كابن تيمية مثلا درس علم الكلام من أجل أن يرد به على أولئك المتكلمين ويقيم عليهم الحجج من قواعدهم، بل وجاء في علم الكلام بقواعد لم يستطيع المتكلمون أن يأتوا بها، لكن نهي عن علم الكلام لأنه خطير على الناس، حتى إن الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما حذر من علم الكلام أبلغ تحذير، ولكن لم يحكم أحد على أهل علم الكلام بالكفر إلا من أخرجه عقيدته أو منهجه عن عقيدة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة ومنهج أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة. فالمقصود الحكم بالكفر على الغير لابد من الاستناد فيه إلى دليل من الكتاب والسنة أو السنة أو الإجماع بالفهم الصحيح الذي يفهمه الأئمة المجتهدون. نعم.
سائلة من أوروبا تقول: زوجي سيء الأخلاق، يسب الله ويسبني بكلام بذيء ويقول لي أنت مرجئة وأنت كافرة، ويأخذ مالي وإن لم أعطه يهددني بالطلاق، وقد طلقني طلقتين وأنا لا أريد أن أرجع إليه، هل يحق لي ذلك؟
إن كان الأمر كما تقول هذه السائلة ونحن نحسن بها الظن، فلا خير لها في معاشرة هذا الرجل، لأنه ما بقي معه من الإسلام شيء إذا كان يسب الله عز وجل، أي إسلام يبقى؟ وهي امرأة مسلمة كما ظهر من سؤالها، فلا تصلح له ولا يصلح لها، وعليه أن يتقي الله إن كان يخاف من الله ومن عقوبته، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بسبه لله تبارك وتعالى. والحكم على المرأة المسلمة بالكفر بالإضافة إلى الاعتداءات الظالمة عليها، فلا ترجع إليه ما دام وهذا وهذه عقيدته وهذا أسلوبه ومنهجه، فلا خير لها فيه، ولا يجوز لها أن ترميه بشيء ليس له حقيقة، فالصدق من جاء يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. نعم.
يقول السائل: هل يجوز توزيع الحلوى للأطفال كل جمعة لنشعرهم أنها عيد المسلمين؟
لا، ما ورد هذا. السنة ما تركت شيئا، فإذا أراد أن يكرم الأطفال أو يتحبب إليهم فعليه أن يعطيهم في يوم الجمعة وفي غيره، أما يخص يوم الجمعة بهذا كعبادة أو سنة فلا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل تجهر المرأة عندما تأم النساء؟
تسمع النساء، تسمع المأمومات بها.
من هولندا تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة وما الحكم في هذا الأمر؟
الأصل في الملابس الجواز والحل ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، فلا يجوز أن تلبس لبس الرجل ولا تتشبه بلباس يخص الكافرات. وبقية الألبسة الأمر فيها واسع ولا حرج أن تلبس الزينة من اللباس والحلي ونحو ذلك لزوجها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز إطالة الغرة بالوضوء؟ هل يجوز إطالة الغرة بالوضوء؟
الوضوء المشروع، من توضأ الوضوء المشروع فقد سعى في إطالة الغرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ولا يزيد يبالغ، لأن الاقتصار مع المفروض وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير بحذافيره، والله أعلم. معنا أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد تكبيرة الإحرام في الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل، فهي مشروعة. ومنها أي من أنواع الاستفتاحات ما جاء ذكره في هذا الحديث، وإن كان تكلم فيه بعض العلماء إلا أنه ثابت. فيما أعلم أن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع في قراءة الفاتحة. وهذا الاستفتاح كان يجهر به عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، وقال به الإمام أحمد لأنه أجمع الاستفتاحات لما فيه من بيان العقيدة وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بكماله وجلاله وحمده والثناء عليه، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات. وهناك استفتاحات أخرى قد مر ذكرها. نعم.
وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه. فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذلك.
على كل حال كما سمعنا هو ثابت، والاستفتاح به سنة لكونه مشروعا مع غيره من الاستفتاحات، مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وغيره من الاستفتاحات. نعم.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون والمسلمات. فإذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وقد مضى الكلام عليها وبيان الصيغة الشرعية والنطق الصحيح الذي يوافق الشرع واللغة. الله أكبر. ثم بعد التكبير تكبيرة الإحرام، وبعد الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح دعاء الاستفتاح وهو سنة والاستعاذة والبسملة كلها من السنن. يشرع في الركن الثاني الذي هو قراءة فاتحة الكتاب، ركن من الأركان، أركان الصلاة. فأما في السرية فإنه يسر بالبسملة لا يتركها، يسر بها من جملة القراءة. وأما في الجهرية فاختلف العلماء هل المشروع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو المشروع الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، أم أنه يجوز الأمران الإسرار والجهر. فمن العلماء من رأى وجوب الإسرار بها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين السورة، ويستدلون بهذا الحديث ونظائره كما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. والذين يرون مشروعية الجهر بها يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قالت يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. فبعضهم التزموا الجهر مشروعية الجهر في الجهرية دائما كالشافعية، وبعضهم التزم مشروعية الإسرار دائما كالحنابلة ومن وافقه. ومن العلماء من رأى جواز الجهر بها والإسرار، ولكن الإسرار أكثر. وعلى ذلك جملة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الراجح، مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ومشروعية الجهر، ولكن الإسرار أكثر. والجميع لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الخلاف أيضا يمتد إلى البسملة، هل هي آية من الفاتحة إحدى آياتها السبع أم أنها آية مستقلة، أو أنها آية من كل سورة. هذا خلاف العلماء محصور في ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم أنها بعض آية من سورة النمل، كما قص الله عز وجل عن كتاب سليمان إلى بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي بعض آية من القرآن باتفاق. والخلاف في كونها آية من الفاتحة عند قول، وكونها آية مستقلة هذا عند جماعة من العلماء. يقول به جماعة من العلماء، أو آية من كل سورة، وهو أيضا قول لبعض العلماء، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف أن السورة الأولى انتهت وأنه يستقبل سورة غيرها، وقد فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول أرجح لاستناد أهله إلى هذا الدليل القوي. وعلى كل العلماء الأفاضل يعذرون وإن أخطأوا، وأصاب بعضهم، أخطأ بعضهم وأصاب بعضهم، المخطئ يعذر وله أجره وخطأه معفو عنه فيه، لأنهم من أهل الاجتهاد، عندهم مصوغات الاجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، ولكن يجب أن يبين الصواب بدليله والخطأ يرد بدليله. نعم. نعم، بقي معنا من الصفات بعد القراءة الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، والرفع منه، والاعتدال، الرفع منه والاعتدال والطمأنينة، كل هذه أركان. فإذا ركع رفع من الركوع، إذا ركع يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده حذو المنكبين، وإذا سجد هوى للسجود اطمأن ساجدا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ركن من أركان الصلاة، ثم يسجد الثانية حتى يطمئن ساجدا. والذي يفعله في ركعة واحدة يفعله في بقية صلواته، فرائض ورواتب ونوافل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته في ركعة واحدة، بدءا بالوضوء له الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ثم بأي شيء يدخل في صلاته، وبأي شيء ينتهي من صلاته، وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فالتعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات، كأن تعلم شخصا فتقول له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، وتفصل له إن كنت قمت من النوم فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء 3 مرات، ثم إن احتجت إلى الاستنجاء ثم بعد ذلك تأتي وتبدأ في وضوئك مبتدئا ببسم الله، لأنها واجبة عند الذكر على القول الصحيح من واجبات الوضوء، واجبة، ثم تغسل يديك كفيك 3، ثم تتمضمض وتستنشق 3، ثم تغسل وجهك من منابت الشعر إلى الذقن طولا وإلى فروع الأذنين عرضا 3 مرات، ثم تغسل يديك مع المرفقين 3، ثم تمسح رأسك بماء جديد مبتدئا من مقدمه إلى قفاه بكلتا يديك، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه مرة واحدة. فإن بقي بلل في كفيك فامسح به الأذنين بالسبابتين داخل الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم اغسل. فإن لم يوجد بلل فخذ ماء جديدا للأذنين، ثم اغسل رجليك اليمنى إلى الكعب مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت طهارتك. فإذا دخلت في صلاتك فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات فرائض ونوافل. والله أعلم. الأسئلة اللي عندك، عندك أسئلة؟
أسأل الله إليكم وبارك فيكم. سائل من أمريكا يقول: هل صح القول بأن أهل الكلام هم اليهود في هذه الأمة والصوفية هم النصارى في هذه الأمة؟
أن إيش أهل؟
هل صح القول بأن أهل الكلام هم يهود هذه الأمة والصوفية هم نصارى هذه الأمة؟
الصوفية لا يحكم على الصوفية حكما عاما هكذا، ما أعرف هذا أنا. الصوفية فرق وطرائق، والتصوف أنواع، هم فيه أنواع، فالصوفية الذين هم غلاة يقرون القبورية، الاستغاثة بأهل القبور، هؤلاء الذين يقرون الاستغاثة والاستعانة والاستنجاد بأهل الأضرحة أهل الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة، لا يستغاث إلا بالله وحده دون سواه، فلا يستغاث بالميت أبدا. نعم تصح الاستغاثة من بالحي فيما يقدر عليه الحي، كأن يستغيث إنسان بآخر على عدوه على قطمه لينصره، كما قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالموتى أو الغائبين ولو كانوا أحياء فهي من الشرك الأكبر. فهؤلاء غلاة الصوفية. في صوفية أهل أذكار على غير المنهج النبوي كالذكر الجماعي، وأذكار تختلف عن المشروع، هؤلاء أخذوا بطريقة التصوف، ولكنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين شركا أكبر، ولكنهم أهل بدع لأنهم خالفوا المنهج النبوي في أذكار الصلاة مثلا، وفي أمور تتعلق بصلاتهم ما أخرجتهم من دائرة الإسلام، لكنهم على خطر، لأن من وقع في صغار البدع فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما أهل الكلام فليسوا سواء أيضا، منهم من دخل في مدرسة الكلام ولكنه لم يصل به إلى حد أنه يكون كافرا أو مشركا أو ملحدا، وكثير من أهل العلم درسوا علم الكلام، من أئمة العلم كابن تيمية مثلا درس علم الكلام من أجل أن يرد به على أولئك المتكلمين ويقيم عليهم الحجج من قواعدهم، بل وجاء في علم الكلام بقواعد لم يستطيع المتكلمون أن يأتوا بها. لكن نهي عن علم الكلام لأنه خطير على الناس، حتى إن الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما حذر من علم الكلام أبلغ تحذير، ولكن لم يحكم أحد على أهل علم الكلام بالكفر إلا من أخرجه عقيدته أو منهجه عن عقيدة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة ومنهج أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة. فالمقصود الحكم بالكفر على الغير لابد من الاستناد فيه إلى دليل من الكتاب والسنة أو السنة أو الإجماع بالفهم الصحيح الذي يفهمه الأئمة المجتهدون. نعم.
سائلة من أوروبا تقول: زوجي سيء الأخلاق، يسب الله ويسبني بكلام بذيء، ويقول لي أنت مرجئة وأنت كافرة، ويأخذ مالي وإن لم أعطه يهددني بالطلاق، وقد طلقني طلقتين، وأنا لا أريد أن أرجع إليه، هل يحق لي ذلك؟
إن كان الأمر كما تقول هذه السائلة ونحن نحسن بها الظن، فلا خير لها في معاشرة هذا الرجل، لأنه ما بقي معه من الإسلام شيء إذا كان يسب الله عز وجل. أي إسلام يبقى؟ وهي امرأة مسلمة كما ظهر من سؤالها، فلا تصلح له ولا يصلح لها، وعليه أن يتقي الله إن كان يخاف من الله ومن عقوبته، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بسبه لله تبارك وتعالى. والحكم على المرأة المسلمة بالكفر بالإضافة إلى الاعتداءات الظالمة عليها، فلا ترجع إليه ما دام وهذا وهذه عقيدته وهذا أسلوبه ومنهجه، فلا خير لها فيه، ولا يجوز لها أن ترميه بشيء ليس له حقيقة. فالصدق من جاءت يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. نعم.
يقول السائل: هل يجوز توزيع الحلوى للأطفال كل جمعة لنشعرهم أنها عيد المسلمين؟
لا، ما ورد هذا. السنة ما تركت شيئا، فإذا أراد أن يكرم الأطفال أو يتحبب إليهم فعليه أن يعطيهم في يوم الجمعة وفي غيره، أما يخص يوم الجمعة بهذا كعبادة أو سنة فلا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل تجهر المرأة عندما تؤم النساء؟
تسمع المأمومات بها.
من هولندا تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة، وما الحكم في هذا الأمر؟
الأصل في الملابس الجواز والحل ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، فلا يجوز أن تلبس لبس الرجل ولا تتشبه بلباس يخص الكافرات، وبقية الألبسة الأمر فيها واسع ولا حرج أن تلبس الزينة من اللباس والحلي ونحو ذلك لزوجها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟ هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟
الوضوء المشروع، من توضأ الوضوء المشروع فقد سعى في إطالة الغرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ولا يزيد يبالغ، لأن الاقتصار مع المفروض وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير بحذافيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.